بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 41 لزوم الإنصاف. لزوم الإنصاف، من يذكر آية تدل على الإنصاف؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. سنت. وأيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، هذا من الإنصاف. والآية التي ذكرها هنا وإذا قلتم فاعدلوا، آيات الأمر بالعدل. قال المؤلف جزاه الله خيرا: الإنصاف والعدل زينة طالب العلم. الإنصاف والعدل زينة طالب العلم، وهو دليل تقواه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وحاجة طالب العلم إلى لزوم الإنصاف ماسة جدا، فهي سبب لتوفيقه للحق والهداية إليه. المنصف المتجرد للحق، المتجرد للدليل، هو الذي لا يميل إلى هوى نفسه ولا ينتصر لها، وإنما يكون همه انتصار للحق. وهكذا أيضا إذا خاصم غيره أو جادله في مسألة وتبين له الحق، فإنه لا يكابر ولا يعاند، بل يستسلم للحق، ويكون الإنسان منصفا حتى مع عدوه، فلا تنسب إليه ما لم يقل، ولا تحمل كلامه ما لم يحتمل، بل اذكر على حقيقته وواقعه. والحق لا ينتصر بالتلفيق ولا بالمغالطة والتلبيس، إنما ينتصر بالحق. الحق ينتصر بالحق وبالعدل. قال: وطالب العلم إذا كان منصفا فإنه أحرى أن يبصر الحق فيما اختلف فيه، وكذلك إذا نازعه غيره لهدايته للحق فإنه ينتصف منه بسهولة ويسر دون إساءة. قال أبو عمر بن عبد البر: من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه. من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه. ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. انظر إلى علماء السنة إذا ذكروا مسألة مما يختلف فيها، وربما تكون هذه المسألة فيها منازعة شديدة، فتجد أهل السنة يذكرون قول المخالف ودليله، وكل ما يتشبث به أو يستدل به، ولا يخفون دليلا مما يذكره، ويبين الحق ووجه الحق في ذلك، يعني فيما يستدلون به وفيما يردون به على الخصم. لأنك لو كنت تختلف مع غيرك وتعلم دليلا لو علمه خصمك لكان الحق معه، وأنت تكابر وتجادل وتخفي هذا الدليل لتظهر نفسك أنك غالب عليه، ولكن هذا يكون سببا للخذلان وعدم التوفيق. الإنسان يقول الحق، وليس معنى هذا أن الإنسان يخلط بين هذه المسائل وبين الإنصاف وبين مسألة الأخذ عن أهل البدع أو القراءة في كتبهم أو نحو ذلك. هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. فكتب أهل البدع لا تأخذ منها، وليس من الإنصاف لنفسك أن تأخذ من كتب البدع أو أن تقرأ فيها أو أن تسمع لهم أو أن تحضر محاضراتهم، فيأتي الشيطان فيلبس على الإنسان يقول أنت الآن إذا كنت منصفا اقرأ لأهل البدع ولأهل السنة، اذهب واجلس مع هؤلاء اجلس مع هؤلاء، هذا ليس من الإنصاف، هذا مما يمرض القلب ومن مجالسة أهل الباطل التي حذر منها السلف: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في بدعتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، كما قال أبو قلابة. من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. وقال الزيلعي رحمه الله: ما تحلى طالب العلم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب، ما تحلى طالب العلم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب. حتى في باب الرد لو كان استلزم الإنسان أن يبين مسألة فإنه ينظر إلى المردود عليه، إن كان من أهل الحق فإنه يتحرى العبارة الحسنة ولا يتلمس العثرات، بل يبين الصواب بعدل وبمراعاة لمكانته، وإن كان من أهل البدع فإنه يرد باطله ولا ينسب إليه ما لم يقل أو ما لم يفعل، بل على الواقع يتحرى، لأن هذا الدليل عام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، وهكذا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قل الحق ولو كان مرا. فالذي ينسب إلى خصمه ولو كان من أهل البدع ما لم يفعل أو ما لم يقل وقع في الزور والبهتان. ولذلك كانت ردود أهل السنة وبيان باطل أهل البدع من قبل أهل السنة ردود قوية ومؤثرة، ومن لم يتحرى هذه الطريقة فإنه ربما ضر أكثر مما نفع. قال: والمنصف إن كان فيما مضى يعز وجوده فاليوم هو أعز وأقل، يعني المنصفون قليل في الناس. قال الإمام مالك في الإنصاف: لم أجد في الناس أقل منه، أقل من الإنصاف، فأردت المداومة عليه. والذي يحمل الإنسان أيضا على الإنصاف قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لو كنت تنازع أخاك مسألة من المسائل أو تختلف معه في شيء، فإنك تنظر في هذه الأدلة: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فهذا من إنصاف. انظر إلى عائشة رضي الله عنها لما حصل ما حصل من أهل الإفك، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل، قبل أن تنزل براءتها، يسأل بريرة ويسأل كذلك، سأل زينب رضي الله عنها، وزينب كانت قالت عائشة هي التي تساميني في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لها منزلة رفيعة. وما حملها كون عائشة ضرة لها وأحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ما حملها ذلك أن تقول الآن فرصة نتكلم في عائشة حتى ينقص قدرها عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا، قالت عائشة: ما رأيت امرأة كزينب، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما أعلم إلا خيرا، أحمي سمعي وبصري. هذا هو الورع، هذا هو الإنصاف. قال الإمام مالك: لم أجد في الناس أقل منه، فأردت المداومة عليه. وأيضا جاء أثر عن عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ذكرها البخاري في صحيحه ظن تعليقا: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، يعني ما تسلم فقط على من تعرف، سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. والأدلة العامة في بذل السلام وتحريم الهجر هناك ما يخصها في شأن أهل البدع من الأدلة: وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، يعني إذا وجد شيء من الشدة فليس معناه أنك تبخل بما عندك، أنت صدق وأنت صحيح شحيح، مع محبتك للمال وحاجتك له تنفق وتتصدق. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، بذل السلام للعالم، والإنفاق من إقتار. كل هذه من خصال الإيمان. أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت، ومن لم تعرف قال في عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يبخل. تحرى فيما تنقل وفيما تكتب وفيما ترد العدل والحق. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى اليهود في شأن خرص الثمار التي عليهم، لما خرصها علموا صدقه وعدله قالوا: بهذا قامت السماوات، يعني معناها أن العدل أمر مهم حتى ولو كان مع عدوك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة مقتولة في بعض الغزوات فقال: ما كان لهذه أن تقاتل ولو كانت من الكفار. هذا من العدل أن النساء والأطفال لا يقتلوا ولو كانوا من الكفار. فمن الذي قال: من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم؟ ابن عبد البر: ما تحلى طالب العلم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب. تعصب المراد به التعصب للهوى والباطل، تعصب للهوى والباطل هذا مذموم. وما يرمي به أهل الباطل أهل الحق من أنهم يتعصبون هذا كلام دعوة لا يبالى بها، مجرد دعوة، لأنهم يريدون منك أن تتنازل الحق الذي تعرف وأن تقبل باطلهم، فيقول أنت متعصب. ما دام الحق معك والدليل يؤيدك فلا تبالي بما يقال. أخذنا أدبا من آداب طالب العلم. ما هي؟ لزوم الإنصاف. اقرأ في كتب ابن القيم في ذكر المسائل المختلف فيها والمتنازع فيها، وهكذا شيخ الإسلام وأمثال من أهل التحقيق، وهكذا اقرأ في كتب الشيخ ابن عثيمين في مسائل الاختلاف، كيف تجد تحري الحق والإنصاف فيه. لما قالوا للشيخ ابن عثيمين إن يعني مذهب الإمام أحمد أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، يعني أنه يكتفى بالصلاة في الصلاة الجهرية بقراءة الإمام، قال: هذا المعنى فيه يعني قوة وكذا معنى كلامه، لكن لا يمكنني أن أقدم على هذا الحديث قول أحد أو بنحو هذا، ذكر هذا في فتح ذي الجلال وذكر حديث عبادة، وحديث عبادة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال هذا حديث واضح. قلنا بلى يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال وهذا الذي يرجحه شيخنا عبد العزيز بن باز، قال ذكرتم في خطبة الجمعة أن العلم فريضة على كل مسلم، وأنا عندي رغبة في طلب العلم، ولكن لا يوجد لي إخوان، وأريد أن أعمل لقمة العيش أبي وأمي، لأنه لا يوجد إخوة لي من نصيحة. إذا كان أبوك وأمك لا يوجد من يقوم عليهما إلا أنت، وإذا ذهبت لطلب العلم فإنهما يضيعان، فإن أهل العلم يقولون هذا من أسباب فرج الله عليك، كما حصل لأصحاب الغار، ومنهم الأول الذي قام بر والديه توسل إلى الله عز وجل بذلك فكان سببا تفريج كربته. وأيضا لو تعسر على الإنسان وكان له مثل هذا الحال وأمثالها، فليس بشاق عليه أن يقتني التسجيلات لأهل السنة في أنواع مختلفة من العلوم، وأيضا العناية بالتلقي من القراء المجيدين لسماعه، هذا مما ينفعه كثيرا ويوفر عليه كثيرا، فقد لا يتأتى لكل أحد طلب العلم. وقد ذكر لأخونا حمزة عن الشيخ فتح أنه قال يعني يقول وجدت رجلا في الحرم سأل عني وعرفني، ثم سألني عن مشائخ دماج، حتى من قتل منهم، وحتى من ومن يدرس كذا وكذا. قال أنت في أي بلد؟ قال في بلد كذا. قال هل أتيت اليمن أو بنحو هذا؟ ما أتى. كيف تعرفهم؟ كله عن طريق التسجيل. قال لا يوجد شيخ من مشايخ دماج إلا وتسجيلات الدروس عندي أستمعها، وهكذا يتابع. المهم أنك تتحرى الحق من أهل الحق، تحرص عليه، ويكون همك الخير، وإذا علم الله صدقك أعانك ووفقك. لكن العتب الكبير على من يكون في بلد أهل العلم، وبعضهم أيضا يكون قريب من أماكن العلم يستطيع أن يحضر، يعني بعضهم الآن ربما تجد بعضهم على يعني مع أصحابهم وعلى الدكاك وجلوس الشهر الأول والثاني والثلاثة الأشهر، يأتي من بلده ويبقى يعمل مثلا هنا في قش. طيب طلب العلم موجود هنا، كم تعمل؟ أنت تعمل في الليل والنهار؟ لا، انتهي عمله الساعة الثانية بعد الظهر. طيب بعد ذلك ماذا تفعل؟ خذ راحة إلى العصر، من العصر إلى الليل ماذا تفعل؟ مع الحنظل، مع الجوال، مع لعبة الورق، مع الضمنة، مع ماذا؟ ضيع. يا أخي تعال تعلم، طلب العلم، غيرك يأتي ويبحث من أماكن ومن دول أخرى، يبحث عن مكان يجده ويأوي فيه ويسكنه، ولو كان في بلده ربما ما أسكن فيه إلا الطيور أو إلا، ويصبر على ذلك من أجل طلب العلم، ويصبر على الحر من أجل طلب العلم، ويصبر على الغربة الأقارب يجي طلب العلم. وبعض الناس خذ الآن يتيسر له طلب العلم، أو يكون في بلده ليس عليه كبير شيء ولا عليه كبير مشقة أن يذهب لطلب العلم ويرحل، خصوصا في هذه الأزمنة التي تهيأ فيها في بلادنا بلاد الإيمان الرحلة لطلب العلم، هذا لا يكاد يوجد، هذا لا يكاد يوجد، وإن وجد في غير هذه البلاد فيوجد بقلة أو لا يوجد في هذا المستوى من التكاثر من حيث وجود المدرسين والمعلمين والمتقنين في فنون شتى. هذه تعتبر نعشة علمية كبيرة، والسعي في محاربة هذا الخير ليلا ونهارا سعي حثيث، يسعون للتضييق على هذا الخير وإزالته وإبعاده، فأنت تستغل هذا الخير. لا يفتر الإنسان، يجتهد، ومن كان قد تهيأ له الخير فإنه يستغل ذلك وينشط. البارح ونحن في المكتبة والإخوة يرتبون بعض الكتب، ونرى بعض الكتب بعضها ما قد ربما طرأ على ذهنك مثل هذه المؤلفات، وبعضها عشرات المجلدات، فتقول متى نحن، متى سنطلب العلم، وبعضنا يريد راحة في الصباح وفي المساء، ويريد كذا ويريد نزهة ويريد الله أعلم. هؤلاء كيف تأتى لهم هؤلاء هذا العلم؟ اقرأ أحيانا، اجعل لك وقتا في المكتبة، انظر كيف هؤلاء متى كتبوا هذه المؤلفات ومتى جمعوها. يعني الآن لو أردت أن تجرد مؤلفات بعض العلماء المكثرين من التأليف جردا فقط قراءة ما استطعت أن تكملها، فكيف بتأليفها، كيف بتحقيقها، وما هي الآلة، يعني الوسائل التي كانوا عليها؟ ما عندهم أقلام كأقلامنا، ولا أوراق كأوراقنا، ولا دفاتر كدفاترنا، كلها وسائل كما تعلمون. ومع هذا هيأ الله لهم بركة عظيمة ونفعا كبيرا. فالواقع الذي ينظر إلى ما عليه علماء السلف كما قال الله عز وجل عمروها أكثر مما عمروها هؤلاء، يعني نحن ربما ما إيش الذي عنده الآن. انظر هات أكبر عالم من علماء العصر، كم المؤلفات بجانب تلك المؤلفات الكثيرة. هناك من يفتح الله عليه بعض العلماء، لكن يعني هذه بركة عظيمة جعلها الله لهم، لكن سر على دربهم، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. إذا علم الله صدقك وأكثرت من الدعاء والتجأت إلى الله وتجنبت الذنوب التي هي تعثر الإنسان في طريقك، تعثر الإنسان أيضا في التوفيق في أموره كلها. فإذا كان متق لله مع الصبر، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إلى هنا، سبحانك وتعالى.